من رفوف المكتبات ذخيرة مكنونة وثروة العالم المخزونة. من رفوف المكتبات تقديم لإبداعات الكتاب والشعراء الوطنية والدولية. من رفوف المكتبات إمتاع وإفادة مع عصار نبيل. عصار نبيل.
أثبتت الرواية المغربية عبر التاريخ أنها لا تقل مكانة مقابل نظيرتها العربية، لاسيما أنها كانت وما زالت قادرة دائماً على طرح الأسئلة المهمة، من بينها رواية الرجل الذي يتفقد الغيم لإدريس الجنبوري التي نقدمها في حلقة اليوم من رفوف المكتبات على إذاعة منارات. ترجع رواية الرجل الذي يتفقد الغيم إلى مرحلة مهمة من تاريخ المغرب، مرحلة ما بعد الاستقلال، لتتخذ منها مادة دسمة من خلال شخصية عمه الرجل المسن الذي يقطن في إحدى قرى البلاد. قضى أغلب عمره في مقاومة الاستعمار وسجن إثر ذلك، لكنه سيعيش خيبة بعد الاستقلال بعدما اكتشف أن بعض الخونة أصبحوا يتقلدون مناصب وأن ما كان يكافح من أجله لم يتحقق، ليختار العيش وحيداً ممزقاً بين ماض بأمجاده وحاضر بخيباته. فمن يكون المؤلف؟ إدريس الجنبوري، صحفي وشاعر وروائي وباحث أكاديمي ومحلل سياسي ومتخصص في الفكر الإسلامي. ولد في فاتح أكتوبر 67-900 حاصل على الدكتوراه في علم مقارنة الأديان من جامعة محمد الخامس بالرباط. مارس الصحافة لمدة تزيد عن 20 سنة وأدار عدة جرائد. شارك في مؤتمرات علمية ولقاءات في المغرب وخارجه. خبير في الهجرة والتطرف والإسلام في مجلس الجالية المغربية بالخارج في الرباط. له مؤلفات عدة ونشرت له العديد من الدراسات والأعمال الأدبية. من أعمال الجنبوري التي لاقت نجاحاً مهماً رواية الرجل الذي يتفقد الغيم، التي يحكي فيها عن صدمة عمه الذي قاتل الاستعمار ليحصل على الحرية، لكن ذلك لم يتحقق له ولأبناء جيله، لتصبح العزلة ملاذه الوحيد، خصوصاً بعدما توفيت زوجته مكة، فأصبح يلجأ كل يوم وحيداً إلى التل ليتفقد الغيم وينتظر قدوم المطر الذي لا يأتي بسبب استشراء الظلم في المجتمع، وكأنه ينتظر فرجاً بعيداً. وفي حالات بعينها لا يصعد عمه إلى التل عندما تزوره ابنته المتزوجة بين الحين والآخر.
مقتطفات.
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 يحبس دموعه ويمنعها من أن تنزل حتى لا يتلطخ إباء الرجال، لكنه حين يعود إلى خلوته يعتذر لدموعه ثم يبكي، تتفجر عيون من عينيه تسيل ماء مالحا. قال في نفسه: سبحان الله العظيم، لماذا طعم الدموع مالحة؟ فسر ذلك بينه وبين نفسه بوجود بحر في أعماق الإنسان، لذلك تخرج الدموع مالحة حين يبكي الناس. في داخل كل أنواع البشر بحر، وفي باطن البحر غليان وموج، وفي الأعلى سفائن.
مقتطفات.
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 يتورط عمه في جريمة قتل خلال فترة الاستقلال، بعدما أنهى حياة واحد من الأعيان اغتنى وجمع ثروته من تقطيع أشجار الغابة. فاعتقد البطل أن قتله لصالح المجتمع، لكنه سيفاجأ باعتقاله بسبب فعله. اليوم ليس مثل البارحة، ورغم فعله يعتبر عمه إيداعه السجن ظلماً وعدواناً، لأن قدور يستحق القتل ما دامت لا توجد سلطة لردعه. وفي ذلك إشارة إلى الفراغ الذي سبق إرهاصات ظهور معالم جديدة، لكن سجنه سيؤكد له أن المنطق الحالي مختلف عن المنطق الذي ساد إبان الاستعمار. يعيش عمه بعدها محاصراً بالكثير من الأسئلة حول ماضيه وحاضره، خصوصاً مع أسلوب القفز بين المحطات الزمنية والانتقال بين الماضي والحاضر الذي ساد في الرواية. عمه لا يستوعب كيف عاش ثلث حياته يحارب الاستعمار، لتنتهي به الطريق إلى إذلاله في أرذل العمر من طرف بلادها التي انتظر أن يعيش فيها الحرية المنشودة، بينما يستفيد من لم يقدم شيئاً للوطن. يصف من استفاد من ريع المقاومة بالخونة، ويمثل ذلك لوضع عاشه الكثير من المقاومين الذين وجدوا أنفسهم معزولين بعد الاستقلال. يواصل يواصل عمه انتقاد استفحال الظلم في قريته التي لم يحددها ليجعلها شاملة قرى البلاد قاطبة. يستمر في استنكاره الواقع الذي يسبب انحباس المطر، ويختار أن يصعد إلى التل يومياً حتى سمي صاحب التل. بشأن ذلك وبحسب مقال نقدي لحسن الهيثمي، استحضار لأسطورة سيزيف الذي يدحرج الحجر إلى أعلى الجبل ليعود مجدداً إلى أسفله. يصعد وحيداً ويرفض أن يرافقه حتى صديقه عبد الحميد، في انتظار قدوم الغيم أو الموت ليلتحق بمن يحبهم، على رأسهم زوجته مكة التي يسميها أم القاسمية. تنوعت فصول الرواية التي اختار لها أسماء أصدقاء عمه كحسون وزيزون، كما خصص لعائلته فصلان، وفصلاً خاصاً بحماره مسعود، وأخرى بأسماء بعض الأماكن. وظلت الرواية محملة بأسئلة كثيرة، لا سيما خلال الفصل الأخير، حيث يتوجه عمه إلى الشرق وحيداً لزيارة مكة التي لا يعرف إن كانت زوجته أم بيت الله، بعدما يكتشف أن جميع من في سنه يصعدون للتل لتفقد الغيم. يرحل وفي نفسه غصة بعدما تعب من صعود التل. نهاية حلقة اليوم. في الحلقة المقبلة نسافر بمستمعات ومستمعي من رفوف المكتبات على إذاعة منارات إلى الأندلس، من خلال نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقر التلمساني.
من رفوف المكتبات، ذخيرة مكنونة وثروة العالم المخزونة. من رفوف المكتبات، تقديم لإبداعات الكتاب والشعراء الوطنية والدولية. من رفوف المكتبات، إمتاع وإفادة مع سارة نبيه.